نقف مع بعض الفوائد في متن الحديث. متلمسين أن نخدم المعنى الذي من أجله ساق مسلم هذا المتن، قال أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، والمسجد إذا أطلق لا يراد به إلا المسجد المعهود، فالألف واللام في المسجد للعهد، والمراد مسجده صلى الله عليه وسلم، المراد المسجد النبوي. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، وحبل ممدود بين الساريتين، هكذا بالتنكير. في رواية البخاري تأتينا من رواية عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب قال: بين الاسطوانتين، أو قال بين الساريتين. الاسطوانتين يعني من أقصى المسجد إلى أقصاه كان هنالك حبل ممدود، وهنا بين ساريتين بالتنكير، أي ساريتين. قال: دخل رسول الله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، لما رأى الحبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ وضع هذا الحبل في المسجد أمر طارئ وأمر لا داعي له. النبي لم يسأل ما هذا، يعني ما هو هذا الذي قد مده، هو رآه حبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الغاية التي من أجلها وضع هذا الحبل. لماذا وضع هذا الحبل بين الساريتين؟ قال: ما هذا؟ ما هذا الحبل؟ قالوا: لزينب تصلي، لزينب تصلي صلاة الليل. ماذا المراد بزينب؟ بتتبع الطرق لم نجد أحدا نسب زينب، ولكن هناك رواية عند أحمد في المسند من طريق حميد الطويل عن أنس أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا لحمنة بنت جحش. لحمنة بنت جحش، نسبت بنت جحش. فقال العلماء: الظاهر أن الحبل لحمنة، وأن زينب استعارته منها فرأته عندها فأخذته فمدته في المسجد ليكون معينا لها على الاستمرار في قيام الليل لما تكثر أو تكسر. لما تكسل أو تكثر أخذت هذا الحبل من أختها، قال لحمنة بنت جحش. إذا استفدنا من هذه الرواية لنعلم أن زينب المذكورة إنما هي زينب بنت جحش بن رئاب الأزدية أم المؤمنين رضي الله تعالى، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بن جحش. هناك رواية عند ابن خزيمة فيها ضعف، إسنادها لم يصح، وفيها أن النبي قال: ما هذا؟ قالوا: هذا لميمونة بنت الحارث، لكن هذه الرواية لم تثبت ولم تصح من حيث الإسناد. قالوا: لزينب تصلي. ما المراد بقولهم زينب تصلي؟ أي صلاة؟ المراد تصلي صلاة قيام الليل، هذا بقي من أمس، صلت فتعبت فتركت الحبل ممدودا، ولعلها تريد أن تبقيه، ولعله كان في مكان غير منجوع بعيد حيث رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتجر مكانا يصلي فيه بالقرب من مخرجه ومدخله إلى بيوته، ولا يبعد عندي أن تكون هنالك مدخل مشترك بين الحجرات والمسجد، وإن كان أقرب الحجرات إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم حجرة عائشة وبعدها حجرة أم سلمة، فدل حديث الصحفة على أن عائشة وأم سلمة كانتا جارتين، والحديث عند أبي داود. والنبي كان له 9 من الحجرات، كان له 9 حجرات متلاصقات وبيتان بعيدان أحدهما لصفية. قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت، الكسل ضده النشاط، فإذا كسلت أو فترت، فترت إذا أعيت، إذا عجزت فقدت قواها، تعبت استنفذت قواها في القيام والركوع والسجود، أعيت تعبت. فالإنسان ينصرف عن العبادة إما بتعب بدني وإما بتعب بكسل بملل يصيب الإنسان، فإذا كسلت أو أعيت فلم تستطع أن تستبقى في عبادتها، ماذا فعلت؟ أمسكت به، أخذت في الحبل وأبقت الحبل، أبقت نفسها قائمة وهي متمسكة بالحبل حتى تكمل صلاتها وحتى تكمل قيامها إلى الفجر. سبحان الله، الناس القدرات في مقدرتهم على القيام، وقدرات في مقدرتهم على الصيام، وقدرات في مقدرتهم على الخروج من الأموال والتصدق. وعلماء الزهد يقولون عن المرحلة التي يصلها العبد، يقول عنه مقام أو حال. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الصحابة على الصدقة جاء أبو بكر بجميع ماله، وجاء عمر بنصف ماله، ومن وقتها تعلم عمر درسا أنه لا يستطيع أن يسابق أبا بكر، لأن مقامه وحاله ليس المقام والحال الذي بلغ إليه أبو بكر. لو أن رجلا سألنا فقال أريد أن أتصدق بجميع مالي، الآن أذهب لبيتي وأتصدق بجميع مالي، هل نقول هذا مشروع أم ممنوع؟ طبعا عندي دليل فعل أبو بكر، وعرضه آخر يقول لا ممنوع، لأن عمر لم يخرج من ماله، خرج من نصف ماله. والراجح أن من كان توكله كتوكل أبي بكر فليخرج من ماله، من كان عنده من المقدر على التوكل والتحمل ووصل إلى حال لا يعبأ في الفرق بين الشكر والصبر، يرى أن الصبر والشكر سيان لا يفرق بين هذا وهذا، من كان هذا حاله فليفعل. ولذا هي رضي الله تعالى عنها أرادت أن تقيم الليل كله، وهذا المقام ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فلما كانت أن تنقطع، ولعله بلغها أن الانقطاع ليس بحسن، وهو لأول وهلة لمن ينظر فيعلم أن الإعراض بعد الأنس أمر ليس بحسن، وأن الانقطاع عن الخدمة أمر ليس بحسن، وأن العبد الموفق يبقى في خدمة مولاه لا إذا ببابه راجيا رحمته سائلا إياه فضله. وليس من لازم الباب ساعات ولكنه لازمه في كل يوم كمن لازمه ليلة ثم لم يعد، ليس هذا كهذا. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبل قد مد وقد علمنا، وأرجو أن لا ننسى هذا، أن التكاليف سهلة وليس فيها حرج، وأن الحرج الذي يدخل على المكلف منها من جهتين: الجهة الأولى الإلزام، فالنفس لا تحب الإلزام وتنفر منه، والجهة الثانية الملازمة والمداومة. فالتكاليف الشرعية في آحادها سهلة ميسورة، لكن لأن النفس ملزمة بها وعليها أن تفعلها على وجه الدوام، انتقلت من كونها لا حرج فيها إلى أنها تكاليف، أصبحت تكاليف. النفس ما دامت قد روضت فإنها تشتاق للعبادة ولا تنقطع عنها. ولذا أهل الجنة في بعض الآثار كما عند ابن عيش في صفة الجنة أن النبي رأى حور العين توضأن. النبي في صحيح مسلم مر بنا في كتاب الإيمان سمع جؤار بموسى بتلبية بحج أو عمرة، هم في عهد في عالم البرزخ، الأنبياء يصلون في قبورهم. ثابت البناني يقول: اللهم إن أعطيت أحدا صلاة في قبر فأعطنيها. التكاليف إذا روضت النفس فأصبحت تحب هذه التكاليف، فيزول شقي صعوبة وهو معنى الإلزام. لكن تأمل معي، لما المشقة تزداد عن طبيعتها حينئذ تأتي الرخصة، فرخصة الجمع بين الصلاتين، وهذا ضابط مهم جدا.